إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. يا رب نجح الطلبة والطالبات، يا رب نجح الطلبة والطالبات، يا رب نجح الطلبة والطالبات. لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 15 في هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بسلسلة تزكية النفوس. وقفنا فيما مضى أمام مفهوم التزكية، ثم وقفنا أمام الأصول الأربعة التي بنى عليها أهل السنة والجماعة منهجهم في تزكية النفوس، وهذه الأصول هي على الترتيب: الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين، الأصل الثاني أداء الفرائض لله عز وجل، الأصل الثالث أداء النوافل، الأصل الرابع باب التطوع. وبدأنا التفصيل بعد الإجمال، فبدأنا الوقوف أمام الأصل الأول من أصول التزكية، ألا وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين، وعلمنا أن الله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وبالتوحيد يفردوه، قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وقفنا أمام التوحيد، بينا مفهومه وأقسامه وفضائله، ثم بدأنا الوقوف أمام معنى قولنا لا إله إلا الله، وكان المعنى: لا معبود يستحق العبادة إلا الله رب العالمين. وهذا قادنا بطبيعة الحال إلى بيان مفهوم العبادة، وكما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: والعبادة كمال في الحب مع كمال في الذل لعظمة الله رب العالمين. وعرفها غيره من أهل العلم فقالوا: العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وعلى هذا تنقسم العبادة إلى قسمين. القسم الأول العبادة الباطنة وهي عبادة القلوب. القسم الثاني العبادة الظاهرة وهي عبادة الجوارح. وما زلنا نقف مع العبادة الباطنة مع عبادة القلوب. ذكرنا منها فيما مضى الإخلاص، التوكل على الله، المحبة، وما زلنا نقف أمام عبادة المحبة وهي عبادة قلبية أعلى مراتبها محبة الله عز وجل. وبينا المقصود بمحبة الله تعالى، ثم انتقلنا إلى المرتبة الثانية من مراتب المحبة وهي محبة نبينا صلى الله عليه وآله. وعلمنا أن محبة النبي تأتي بعد محبة الله عز وجل، ومحبة النبي من محبة الله عز وجل. فمحبة النبي كما عرفنا في اللقاءات الماضية معناها اتباع لهدي النبي، معناها توقير لمنزلة النبي، معناها تصديق لكل ما أخبر به النبي، معناها أن نأتمر بما أمر به النبي، وأن ننتهي عما نهى عنه النبي، وأن نقدم محبة النبي على محبة النفس التي بين الجنبين. وبدأنا نقف أمام المحبين للنبي، فرأينا نماذج مضيئة من سلفنا الصالح من صحابة النبي، وكيف أحبوا النبي الأمين صلى الله عليه وآله. وفي هذه الليلة نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع المحبين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. من المحبين للنبي الأمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بطل المواجهة، أبو الحسنين، زوج فاطمة بنت رسول الله التي كان يقول عنها النبي هي ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه في رحلة الهجرة المباركة وكان صبيا رضي الله عنه يطلب منه النبي الأمين صلى الله عليه وآله أن ينام في فراش النبي، وهو يعلم أن بباب النبي يقف كفار قريش. جمعوا شبابهم الأقوياء، وفي يد كل شاب سيف بطار من أجل التخلص من رسول الله، من أجل أن يتفرق دم النبي بين القبائل. وهنا يطلب نبينا من علي أن ينام في فراشه وأن يسجى ببردة النبي. هنا تتجلى المحبة في أعلى معانيها وفي أسمى معانيها. نعم إخوتاه، كانوا يقدمون أرواحهم فداء لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ما تردد علي وما فكر علي بدون تردد، نعم أنام في فراشك يا رسول الله، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. إنه الحب الصادق. وينام علي في فراش النبي، والإنسان في هذا الموضع قد يفكر، قد يتردد، العاقبة قد تكون القتل، الموت، ولكن مرحبا بالموت إن كان فداء للنبي، مرحبا بالموت إن كان لدين ولخدمة الإسلام. هكذا تتجلى المحبة. ينام علي في فراش النبي يتغطى علي ببرد النبي. هنيئا لك يا علي أن تنام في فراش نبيك، هنيئا لك يا علي أن تقدم نفسك فداء لنبيك وينام علي رضي الله عنه، ليعلم البشرية معنى الحب الصادق للنبي. فالحب ليس كلمات، أن يجلس أحدنا ويقوم بإنشاد قصيدة في مدح النبي، لا، هذه محبة كاذبة. إنما الحب الصادق حب منهج، حب اتباع، حب هدي النبي، أن نقدم كل ما نملك فداء لنبينا وفداء لديننا حتى نلقى ربنا وهو عنا راض. نموذج فريد يا شباب الإسلام لحب النبي محمد. وهذا نموذج ثان لصحابي جليل، هذا الصحابي كان أنصاريا، إنه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ما قصته مع نبيه صلى الله عليه وسلم؟ عندما وصل النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم إلى يثرب في رحلة الهجرة، واستقبله الأنصار على حدودها، وكان الأنصار في كل يوم يخرجون مع شروق الشمس ينتظرون النبي، ويظلون هكذا حتى غروب الشمس، ثم يعودون لبيوتهم إلى أن وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حب صادق. ما أن وصل النبي إلا وطلب كل أنصاري في مدينة رسول الله استضافة النبي ببيته، كله عايز يستضيف النبي. شوف بقى الأنصار كلهم يا جماعة، فماذا قال النبي؟ قال دعوها إنها مأمورة. صلى عليه صلى الله عليه وسلم، إنها مأمورة. نعم، دابة النبي تمشي بأمر الله، مأمورة، دعوها فإنها مأمورة. فماذا صنع الأنصار يا ترى؟ عاد كل أنصاري ليقف أمام باب داره وهو يدعو أن تبرك الناقة أمام بيته حتى يحظى بهذا الشرف ويستضيف النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فتخيل هذا المشهد الإيماني، بيوت الأنصار في المدينة، كل صاحب بيت يقف أمام البيت يدعو الله تعالى أن تبرك الدب أمام بيته حتى ينال هذا الشرف. فإذا مرت الدابة أمام بيت فلان وتجاوزته اشتد حزنه، وبعث الأمل في نفس صاحب البيت التالية، وهكذا إخوتاه ظلت دابة النبي تمر بين ديار الأنصار حتى جاءت إلى قطعة أرض فضاء وبركت. يا شرف صاحب البيت المواجه لهذه الأرض، إنه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. هنيئا لك يا أبا أيوب نزول نبيك ضيفا عليك صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله. وهنا إخوتاه يأتي أبو أيوب مسرعا يحمل متاع النبي محمد، وكأنه يحمل أعظم كنوز الأرض. نعم إخوتاه، إنه متاع النبي. وكانت دار أبي أيوب الأنصاري تتكون من طابقين، من دورين، دور أرضي ودور عروي. فهنا قال أبو أيوب للنبي الأمين: يا رسول الله اصعد أنت إلى الطابق العلوي، وأمكث أنا وأهلي بالطابق السفلي. فماذا قال النبي؟ قال: يا أبا أيوب السفل أرفق بنا. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، السفل أرفق بنا. لماذا؟ لأن النبي يعلم أن أصحابه سيزورونه، فلا يريد أن يحملهم مشقة الصعود والهبوط بأبي هو وأمي، كذلك لا يريد أن يسبب حرجا لأهل البيت، فقال السفل أرفق بنا. أبو أيوب يلح على النبي، كيف لأبي أيوب أن تطأ قدمه سقفا تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأصر نبينا السفل أرفق بنا، فصعد أبو أيوب للطابق العلوي، وجلس النبي في الطابق السفلي. في هذه الليلة إخوتاه يتعرض أبو أيوب لحرج شديد، والله كما يقول الرواة كان إذا أراد أن يتحرك يمشي على الجدر وعلى أطراف أصابع قدميه حتى لا يؤذي النبي، ويقول أن لقدمي أن تطأ سقفا تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الحب الصادق من شدة الحرج وهو يتحرك في حرج شديد انكفأ إناء الماء على سقفه، فجاء بفراشه الذي يتغطى به في نومه يجفف الماء حتى لا يسقط على رأس النبي محمد، وقضى ليلته بغير فراش، نام بغير فراش حبا للنبي. فلما كان الغد حكى لنبيه ما وجد من حرج، فنزل النبي على رغبة أبي أيوب، وصعد النبي إلى الطابق العلوي. تعالوا لنرى، كان أبو أيوب رضي الله عنه يعد الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظر لا يأكل هو وأهله حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم، فيأكل من نفس الموضع الذي أكل منه النبي تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل هكذا حينا، وذات يوم صنع طعاما به البصل والثوم وأرسله إلى النبي، وانتظر كعادته، بعد قليل يعود الطعام كما كان ولم يأكل منه النبي العدنان، فتعجب أبو أيوب وحمل الطعام وعاد إلى النبي، قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي كنت أنتظر أنا وأهلي فراغك من طعامك حتى نأكل من موضع يدك تبركا يا رسول الله، فلما رددت طعامنا؟ فقال يا أبا أيوب أنا لا آكل تلك الشجرتين البصل والثوم. قال أبو أيوب أحرام هي يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أناجى، يأتيني الوحي والوحي يتأذى من رائحة البصل والثوم، فأنا لا آكل تلك الشجرتين. فماذا قال أبو أيوب؟ قال لا ضير يا رسول الله، وأنا أكره ما تكره، ومنع على نفسه أكل البصل والثوم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم حبا مثل هذا الحب للنبي محمد؟ إنهم عظماء صنعهم الإسلام، قدموا محبة نبيهم على محبة النفوس والأهل والولد. وهذه امرأة يخرج زوجها وولدها وأخوها للجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزوج والابن والأخ. أثناء المعركة جاءها البشير باستشهاد الزوج، فماذا قالت المرأة؟ قالت الحمد لله، كيف حال النبي محمد؟ قالوا هو بخير والحمد لله. قالت لا، أريد أن أراه.
بعد قليل جاءها البشير باستشهاد ولدها، فقالت: الحمد لله، كيف حال النبي؟ قال: هو بخير والحمد لله. قالت: أريد أن أراه. بعد قليل جاءها البشير باستشهاد أخيها، قالت: أقول لكم كيف حال النبي؟ قال: هو بخير والحمد لله. قالت: لا والله، حتى أراه. فأخذوها إلى النبي في ساحة المعركة، فلما رأت نبيها بكت وقالت: الحمد لله، كل مصيبة بعدك تهون يا رسول الله. حب صادق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي سؤال يحتاج إلى إجابة، السؤال: لماذا نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نحب النبي؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. الإجابة: روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه قال: تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قرأ قول الله تعالى في عيسى بن مريم عليه السلام قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع النبي يديه إلى السماء وقال: يا رب، أمتي أمتي، وبكى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: يا جبريل، اذهب إلى محمد وسله ماذا قال وربك أعلم. فنزل جبريل عليه السلام إلى النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسأله، فأخبره النبي. فعاد جبريل إلى ربه عز وجل، فأمره الله تعالى أن يقول للنبي الأمين: يا جبريل، اذهب إلى محمد وقل له: ربك يقول لك: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك يا رسول الله. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. كان حريصا كل الحرص على أمته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يبكي يبكي النبي محمد من أجل أمته عندما قرأ قول الله تعالى في إبراهيم، وعندما قرأ قول الله تعالى في عيسى بن مريم عليه السلام بكى النبي من أجل هذه الأمة. لذلك فنحن نحب النبي. فما الذي يحرك الحب في القلوب للنبي الأمين؟ فالحب عبادة قلبية، فيا ترى ما الذي يثير المحبة في قلوب الناس؟ الذي يحرك الحب أولا الكمال في المحبوب، الكمال في المحبوب. فالنفوس جبلت على حب من اتصف بصفات الكمال. فأنت عندما تسمع عن فلان الذي يتصف بالكرم والجود والصدق تجد قلبك يتحرك لحبه حتى وإن كنت لا تراه. عندما تسمع عن فلان الشجاع صاحب المروءة تجد قلبك يتحرك لحبه من غير أن ترى. فالكمال في المحبوب يثير الحب في القلوب حتى وإن لم يصل إليك ما عنده من خير ومن كمال. النفوس جبلت على هذا، فما بالكم بمن تجسد الكمال البشري في شخصه، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الكمال البشري تجسد في نبينا صلى الله عليه وآله، جمال الخلقة، كمال الخلق. الله جل وعلا زكى النبي صلى الله عليه وآله فقال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. جميع صفات الكمال تجسدت في شخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أن الكثيرين من غير المسلمين تأثروا بكمال النبي الأمين. فهذا كاتب غربي ليس من المسلمين أراد أن يكتب كتابا عن العظماء الذين أثروا في تاريخ البشرية، فجمع 100 من العظماء وجعل أولهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: العظماء 100 وعلى رأسهم محمد ابن عبد الله، رغم أنه ليس بمسلم بل هو كاتب غربي. أحب صفات الكمال في النبي ولم يسلم، وهذا الحب ليس هو الحب الشرعي، لأن الحب الشرعي اتباع لمنهج النبي، ولكن ننظر إلى صفات الكمال في النبي محمد جعلت غير المسلمين يشهدون بعظمة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. بل دائرة المعارف البريطانية في مادة قرآن يقولون: ما جاء مصلح على وجه الأرض أثر في نفوس الناس وهذب أخلاق الناس كما فعل محمد بن عبد الله. غير المسلمين يشهدون بعظمة النبي الأمين. أبو طالب عم النبي أحب النبي حبا شديدا جعله يعرض نفسه للأخطار من أجل دعوة النبي ومات على الكفر. فحبه للنبي لم يكن حبا شرعيا، ولكن صفات الكمال في النبي أجبرت عمه على حبه رغم أنه لم يسلم. فهذا الحب ليس حبا شرعيا، إنما الحب الشرعي هو حب اتباع المنهج. يبقى أول ما يثير الحب في القلوب الكمال في المحبوب، وقد تجسد الكمال في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من الأسباب التي تثير الحب في القلوب أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سبب الهداية والوسيلة إليها. الله عز وجل قادر على هداية الخلق بغير أسباب، ولو شاء الله لجمع الناس على الهدى، ومن أعظم الأسباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو سبب الهداية، هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، هو الذي بين لنا سبل الرشاد وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وما دام هو الوسيلة للهداية وما دام هو السبب في الهداية فهذا السبب يثير في القلب محبة النبي صلى الله عليه وآله. انظر إلى نفسك وأنت تجلس الآن في هذه البيئة الطيبة، من السبب في هذا؟ النبي محمد، النبي محمد. فأنتم تجلسون لتحصلوا من ميراث النبي صلى الله عليه وآله. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، إنما ورثوا العلم، العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ونحن الآن نتعامل مع ميراث النبي محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك دخل النبي المسجد يوما صلى الله عليه وسلم فوجد مجلسين، أحدهما يقرؤون القرآن والثاني يتدارسون القرآن، فجلس النبي في مجلس العلم. فتعجب بعض الصحابة وسأل النبي: يا رسول الله أيهما خير؟ قال النبي: كلاهما خير، ولكني بعثت معلما. صلوا عليه. وهذا أبو هريرة يذهب إلى السوق يوما فرأى الناس انشغلوا بالتجارات فقال لهم: أنتم هاهنا وميراث النبي محمد يقسم في مسجده؟ فترك الناس التجارات وأسرعوا إلى مسجد النبي، الميراث بيتوزع بقى. اللي معتقد بقى النبي ساب مال هياخد له نصيب جريوا على المسجد. ثم عادوا بعد قليل إلى أبي هريرة، قالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا ميراثا يقسم في مسجد النبي. قال: ماذا وجدتم؟ قال: وجدنا قوما يتدارسون القرآن. قال: هذا هو ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، العلم. فهذه الجلسة سببها نبينا صلى الله عليه وسلم، سبب الهداية يا جماعة. إذن هذا السبب يحرك في النفس محبة النبي صلى الله عليه وآله. ثالثا من الأسباب التي تحرك الحب في القلوب أن محبة النبي عبادة، محبة النبي عبادة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الحديث الذي جاء في الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه، وكذلك من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صلوا عليه يا جماعة، صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فمحبة نبينا عبادة، فمن أحب النبي حقق العبودية لله رب العالمين. كلمة الإخلاص تتكون من شقين: الشق الأول أشهد أن لا إله إلا الله، الشق الثاني أشهد أن محمدا رسول الله. فلا تقبل الشهادة إلا بشقيها، لا تقبل إلا بشقيها. فمن أراد أن يحقق كلمة الإخلاص يجب أن يحقق شقيها: يقر بالتوحيد الخالص لله رب العالمين، ويقر بالرسالة للنبي الأمين، والإقرار اتباع منهج. ولذلك الحديث الذي جاء عند الإمام البخاري في أول كتاب النكاح، والحديث من رواية أنس، وكلكم يحفظ الحديث، فيه يقول أنس رضي الله عن أنس: انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي. يبقى المقصد شرعي، ذهبوا من أجل أن يقتدوا بالنبي في العبادة، بيسألوا عن العبادة: كيف يعبد النبي ربه حتى نتبع النبي في العبادة؟ وهذا الحب الصادق. فلما علموها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا سأصوم الدهر لا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا سأقوم الليل لا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. همم عالية، قمم تريد أن تصل إلى السماء في باب العبادة. الأول صاحب همة عالية، له فتح في باب الصيام، فقال: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. هلزم الصيام عبادة، والخلق منهم من يفتح له باب في الصيام، ومنهم من يفتح له باب في القيام، ومنهم من يفتح له باب في القرآن، ومنهم من يفتح له باب في العلم. فالزم الباب الذي فتحه الله لك ويسره لك. لما تجد من نفسك همة في باب اغتنم الباب. يعني بعض الناس يجد صلة الأرحام سهلة ميسرة، فاعلم أنه باب إلى الجنة، الزم. البعض يجد نفسه في تحصيل العلم، الزم الباب. البعض الآخر في الصيام، البعض الآخر في تحفيظ القرآن، وهكذا أبواب تفتح، وكل ميسر لما خلق له. فنسأل الله تعالى أن يفتح لنا أبواب الخير كلها. اللهم آمين، اللهم آمين. ولذلك يوم أن جلس النبي بين أصحابه فقال: من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال الصديق: أنا يا رسول الله. قال: فمن منكم اليوم تصدق بصدقة؟ قال الصديق أنا يا رسول الله. قال من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال الصديق أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن من خلق الله من يدعى يوم القيامة من باب الصيام، ومنهم من يدعى من باب الصدقة، وعدد الأبواب. فقال الصديق: يا رسول الله، هل هناك من خلق الله من يدعى من جميع الأبواب؟ قال: نعم، وأحسبك منهم يا أبا بكر. متصل عليه. تخيل بقى يا جماعة، أبواب الجنة كلها تنده للصديق. ليه؟ لأن أبواب الخير كانت مجتمعة عنده، لا يترك بابا من أبواب الخير إلا تركه وولده. متصل على النبي. رب رجال يا جماعة، رب رجال عندهم تنافس في العبادة مش تنافس في الدنيا، تنافس في الطاعة. ولذلك القرآن قال كده يا جماعة في سورة المطففين، قال: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرفوا في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في الثواب ده بس يا جماعة التنافس عشان نوصل لهؤلاء. شوف سبحان الله، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. والأرائك جمع أريكة، عارف الكنبة؟ عارف السرير؟ أيوة، قاعد كده بقى إيه في نعيم كامل، متكئ. طبعا تعرف في وجوههم نظرة النعيم. انت لما تشوف حد في الدنيا كده وشه محمر كده والعملية مهيصة، بتقول أصل ده ابن عز، ابن عز، النعيم ظاهر عليه. أيوة، برضو أهل الجنة بقى يا جماعة، هل هناك نعيم يفوق نعيم أهل الجنة؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم. الله أكبر، كؤوس الشراب في جنة الله. يا جماعة الجنة فيها أنهار من لبن، لبن أنهار. والعجيب من شدة نعيم أهل الجنة أن أنهار الجنة تجري في أي بقعة شئت أنت يا من دخلت الجنة. يعني عايز فرع في بيتك من نهر اللبن، يجري لك فرع من نهر اللبن في البيت، في بيتك تجري من تحتها الأنهار. يقول لك إن أنهار الجنة ملهاش مجرى، ولكنها تجري على سطح الجنة. متوحد الله. وفيها أنهار من ماء غير آسن. الله أكبر. عارف آسن يعني إيه؟ يعني عاكر. ممكن مياه الدنيا حتى وإن حطت لها كلور وجبت لها مش عارف صفايات، لو جبت المجهر كده هتلاقي أسود وحيوانات قد كده بتجري من جوه بعد الكلور والصفايات. أيوة، هتلاقيها عاكرة. إنما بقى ماء الجنة إعداد من؟ إعداد الله. يقول لك أنهار من ماء غير آنس، آسن، يعني ما فيش فيه عكارة، لأن الذي أعده من؟ الله. الله، إن ماء الدنيا لوثته الخطايا والذنوب، ذنوب البشرية. وإيه كمان؟ وأنهار من عسل مصفى. يا الله، عسل مصفى، نعم. وأنهار من خمر لذة للشاربين، بس خمر إعداد إلهي بقى، خمر إعداد رباني. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من شرب الخمر في الدنيا يسقى يوم القيامة من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أجساد أهل النار والعياذ بالله، أو كما أخبر النبي الأمين. شو بقى أجساد أهل النار؟ العصارة بقى، القيح والصديد والدم والعياذ بالله يصب له في كأس واشرب. يا من شربت الخمر في الدنيا رغم علمك بالتحريم وتهاونت بشرع الله اشرب، فالجزاء من جنس العمل. إنما الجنة بقى يا جماعة أنهار من خمر لذة للشاربين. اللهم اسقنا من أنهار الخمر في جنتك يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. فشوف كأس، أيوة، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. يبقى التنافس فين يا جماعة؟ في الطاعات مش في الدنيا. كان السلف يقولون من نافسنا في ديننا نافسنا، ومن نافسنا في الدنيا ألقيناها في نحره. مش عايزينها، اشبع انت بالدنيا. ليه؟ لأن النبي صنع رجالا للآخرة مش لدنيا، ولا بد أن يكون أتباع النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هكذا من طالبين الآخرة إن أردنا أن نصل. عندما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جاءه رجل يقول يا رسول الله دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. شوف السؤال بقى يا جماعة، الرجل يريد أن يصل إلى محبة الله ومحبة الناس في آن واحد، فماذا قال له النبي؟ قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ما تصلوا على سيد الناس صلى الله عليه وسلم. يعني فلان ده بيجاري في الدنيا عايز الدنيا، ما تنافسهوش، اشبع بالدنيا. أنا لي منهج آخر، منهجي الآخرة، منهجي الآخرة. فشوف بقى، نرجع للحديث. قال أحدهم أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. عنده باب مفتوح للجنة، يريد أن يلج بهمة. وقال الثاني وأما أنا سأقوم الليل لا أركض. طبعا إحنا جماعة أجسامنا شبعت نوم ولا إيه؟ بننام كتير قوي يا جماعة، ده إحنا بننام في النهار مش الليل بس. ده إحنا ما شاء الله وحافظين السنن في النوم، قيلولة. وحافظين السنة في الأكل، امسح الإناء. إنما نيجي سنن في طاعات، سبحان الله، الحلوين قوي لما نقعد ناكل الإناء يستغفر للعيقه. امسح سنة في الأكل حلوين، في الشرب حلوين، نيجي عند العمل طب فين السنة في قيام الليل؟ ها؟ فين السنة في الحرص على الطاعات؟ لا، احنا بناخد من السنة اللي على الكيف، اللي على الهوى، سبحان الله. فشوف يا جماعة وأما أنا سأقوم الليل لأركض. ده أنا قلت لكم أحد التابعين كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه تأسيا برسول الله. وذات ليلة عجزت قدماه أن تحمله، خلاص يا حاج محمد تعب مش قادر يقف من القيام. فمن منا وصل إلى هذه المنزلة؟ لا أحد، وما أبرئ نفسي. فماذا صنع هذا التابعي؟ أمسك بصوته العصا وظل يضرب قدميه ويخاطب هما قائلا سأظل بكما هكذا حتى تقف بين يدي الله رب العالمين. أيحسب أصحاب محمد أن يسبقون إليه؟ فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. الله أكبر، خلفوا رجالا. في قيام الليل أقدام منصوبة لعظمة الله رب العالمين تناجي. ده احنا عشان الشغل ما بنصليش مش نقيم ليل، ده مش عايزين يصلوا العشاء في معادها. واحد يقول لي ما نجمع ونقفل المساجد. شوف يا جماعة وصلنا لدرجة ازاي، هانت عندنا العبادات. ولكن شوف السلف، اما انا ساقوم الليل لا أرقد. وقال الثالث، وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. هو قال لك بقى الزواج هيعطلني، اسكت يا واد، اسكتي يا بيت، خد يا حج رضع الواد، خد يا حد يا حج لبس الواد، غير للواد، الواد عايز ملش، عايز لبن يعني، الواد عايز مش عارف بامبرس، الواد عايز بدلة، الواد عايز هدوم العيد، البت مش عارف عيانة، هيشغله. هو اعتقد كده فمش عايز ينشغل عن الله. فقال وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا النبي الاعتدال في العبادة، وأنك إن أردت أن تعبد فلا بد أن تسير خلف نبيك. العبادة توقيفية، صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج أيها الناس خذوا عني مناسككم، ما ينفعش حد يعبد بهواه. نقول لك لا، العبادة لابد أن تأتي من عند من؟ من عند النبي. فلما علم النبي بأمرهم قال لهم إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأركض، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلوا عليه. رجحهم للطريق، للسنة، لاعتدال في العبادة. إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. اعتدال منهج الإسلام، منهج الوسطية. فردهم إلى الصواب فالتزموا، ليبين لنا أن الحب الصادق اتباع لهدي النبي الصادق صلى الله عليه وسلم. يبقى الحب يا جماعة اتباع، تصدق نبيك في كل ما به أخبر، تأتمر بما به أمر، تنتهي عما عنه نهى وزجر، تقدم محبته على محبة نفسك التي بين جنبي. قال النبي لعمر لا يكمل إيمانك يا ابن الخطاب حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال عمر يا رسول الله أنت أحب إلي من أهلي ومالي ولكن نفسي. فقال له النبي لا يا عمر، لا يا عمر. قال عمر الآن يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال الآن، الآن يا عمر، أو كما أخبر النبي. فعلمنا نبينا أن كمال الحب في أن تقدم محبة نبيك على محبة نفسك التي بين جنبيك. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا بحبيبنا في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى. يا رب لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. يا رب نجح أبناءنا وبناتنا، يا رب نجح أبناءنا وبناتنا، يا رب نجح الطلبة والطالبات، يا رب نجح الطلبة والطالبات، يا رب نجح الطلبة والطالبات، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.